تسجيلات التقوى الإسلامية بالجزائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. باب في الجنائز. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الكتاب معقود حكم الجنائز. والجنائز بفتح الجيم جمع جنازة وجنازة بالكسر، قال بعضهم بكسر أقصى، وقيل بالكسر اسم للنعش وبالفتح الميت. فهذا الكتاب معقود لأحكام الموتى وما يتلو على ذلك من أحكام المريض وما يتلو على ذلك من أحكام المؤمنين في الآخرة وما يكون من أحوالهم، وأن الأموات مؤمنون وكفار وعصاة وموحدون. نعم، في صدر المؤلف رحمه الله في هذا الأثر: ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ولم يذكر بقية في الأثر، ولعل يشير إلى حديث معاذ: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك إذا قال هذه الكلمة عن إخلاص وصدق فإنه من أهل الجنة. أما إذا قالها عن غير إخلاص وهو مشرك فلا تنفعه، لأن الشرك ينقضها. أو قالها عن كذب كالمنافقين، لن يقول لا إله إلا الله بألسنتهم ولكن قلوبهم مكذبة فلا تنفعهم. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني بألسنتهم، وما هم بمؤمنين يعني بقلوبهم. وقال سبحانه: إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومن قال عن إخلاص وصدق فلا بد أن يمضي حقوقها. فالذي يقول هذه الكلمة عن إخلاص وصدق الصادق في هذه الكلمة لا بد أن يمضي حقوقها، فإن لم يمضي حقوقها دل على ضعفه، دل على أنه ليس على ضعف الصدق وضعف الإخلاص. إذا قوي الإخلاص وقوي الصدق لا بد أن يمضي الواجبات وينتهي عن المحارم. فهي ضعف الإخلاص وضعف الصدق جاءت المعاصي، جاءت الشبهات والشهوات. أما إذا قال عن إخلاص وصدق فإنها إذا كمل الإخلاص وكمل الصدق فإنه لا بد أن تخلق الشبهات والشهوات. ولهذا قيدت بهذا في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: من كان لا إله من قال لا إله الله خالصا من قلبه، وفي لفظ من قال لا إله الله مخلصا، وفي لفظ من قال لا إله الله صادقا، وفي لفظ من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. لا بد من هذا، وليس المراد مجرد النطق بهذه الكلمة فقط. ولهذا قيدت في الأحاديث بالإخلاص، إذا قال عن إخلاص ما يقع في عمل الشرك، فإذا كان يدعو غير الله ويذبح لغير الله ما ذهب الإخلاص، قالها وهو مشرك ما تنفعه. إذا كان يذبح لغير الله ما قالها عن إخلاص، إذا كان يستغيث بغير الله ما قالها عن إخلاص، إذا كان قال لا إله إلا الله مكذب لله ولرسوله ما قالها عن إخلاص، ما قالها عن صدق. فإذا قال هذه الكلمة عن إخلاص وصدق فإنه يكون من الموحدين، لأنه يكون موحد ولا يكون مشركا، ويقول عن صدق لا عن نفاق، ولا بد أن ينقاد لحقوق هذه الكلمة. لا يمكن أن يقول لا إله إلا الله على خلاص صدق ولا يقاد بحقوقه، لا يمكن. من حقوقها الصلاة والصوم والزكاة والحج، ولهذا قال الذي صدق في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي لفظ هو يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وفي آخره قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني جماعهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إذا قال عن خاصة سوك لابد أن يبدي حقوقها، لابد أن ينقاد بحقوقها، أما إذا لم ينقاد بحقوقها فإن هذه الكلمة لم يقلها، لم يؤدها كما ينبغي، لم يؤدها على إخلاص وصدق. فإذا لابد من أن يقول هذه الكلمة عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها، مخلصا صادقا منقادا لحقوقها قابلا لها محبا لهذه الكلمة ولأهلها ولما محبا لهذه الكلمة ولأهلها. هذه الشروط، شروط هذه الكلمة لا بد من أدائها، وهي مأخوذة من النصوص، مأخوذة من النصوص. وقال خالصة صادقة وكفر بما يعبد من دون الله. وبهذا يتبين أن ما يظنه بعض الناس من أن مجرد نطق هذه الكلمة ينفع أنه لا وجه له، لأن المنافقين يقولونها وهم ضد في الأسفل من النار، المنافقون يقولونها وهم ضد في الأسفل من النار ولم تفعهم، لأنهم لم يقولوها عن صدق، لأنما قالوا عن كذب، يقولونها باللسان وقلوبهم منكرة مكذبة. فتبين بهذا أنه لا بد من الإتيان بشروط هذه الكلمة التي دلت عليها النصوص، لأن النصوص ضموا بعضها إلى بعض. قيل لوهب المنبه رحمه الله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. والأسنان هي شرائع الإسلام، هي شرائع الإسلام، الأسنان شرائع الإسلام: الصلاة، الصيام، الزكاة، والحج، أداء الفرائض، ترك المحارم، هذه أسنان المفتاح. وهذا اجتهاد من وهب المنبه رحمه الله، هو تابعي جليل، وإلا فإن الذي ليس له أسنان لا يسمى مفتاح، شيء ليس له أسنان لا يسمى مفتاح، حديدة أو خشبة لا ليس لها أسنان. ولكن من أتى بكلمة التوحيد سالمة خالصة من الشرك دخل الجنة، إن عاجلا أو عاجلا لا بد أن يدخل الجنة. من أتى بكلمة التوحيد كلمة سالمة خالصة من الشرك فإنه لا بد أن يدخل الجنة، إن عاجلا أو عاجلا. فإن جاء بها ولقي الله هي خالصة من البدع والكبائر دخل الجنة من أول واحد، فضلا من الله تعالى وإحسان. وإن جاء بهذه الكلمة ملطخة بالكبائر والبدع قد أوهنها وأضعفها نقص توحيده وإيمانه، فهذا فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بتوحيده وإيمانه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه بمعاصيه وجرائمه ثم أدخله الجنة بعد خروجه من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. فإذا قال هذه الكلمة عن إخلاص وصدق فهو من أهل الجنة، إن عاجلا أو عاجلا لا بد أن يدخل الجنة. لكن إن قالها عن إخلاص وصدق ولم يقع في عمله بدعة، لم يصر على بدعة ولا كبيرة، دخل الجنة من أولها. وإن صر على الكبائر والمعاصي ومات عليها من غير توبة أضعف هذه الكلمة، هذه كلمة ضعيفة ملطخة وخرق بالمعاصي، فهذا تحت مشيئة الله، قد يعذب بهذه المعاصي وقد يعفى عنه، لكن في النهاية يكون من أهل الجنة. نعم. الطرد عن رحمة الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فاللعن على الكبائر يدل على ضعف إيمانه ونقص إيمانه، وأن إيمانه ضعيف، لكنه موحد مع وصل التوحيد يدخل به الجنة ولو بعد حين، ولو جرى عليه متاعب، ولو جرى عليه عذاب في القبر أو الشدائد في مواقف القيامة أو دخل النار وعذب فيها مدة قد يطول مكث بعض العصاة لفحش جرائمهم وكثرتها أو لكثرتها لكثرة الجرائم والمعاصي أو لفحشها قد يطول مكثهم مدة طويلة ثم يخرجوا. ولهذا أخبر الله عن القاتل أنه يخلد خلد والخلود هو المكث الطويل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. خلود العصاة في النار خلود مؤقت له نهاية ولو طال. أما خلود الكفرة فخلود مؤبد لا نهاية له. نسأل الله السلامة والعافية. فالكفرة يخلدون خلودا مؤبدا. أما العصاة بعضهم يخلد خلود مؤقت كالقاتل إذا لم يستحل. أما إذا استحل القتل هذا يكون ردة أعوذ بالله. نعم.
حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.
نعم. شقيق هذا هو أبو وائل وهو ابن سلام وهو صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذه لما قالها الذي قال عبد الله بن مسعود من مات يشرك بالله شيئا دخل النار دخل النار ليس من كيسه لكن أخذها من النصوص التي دلت على أن من مات على الشرك فهو من أهل النار. ونفي الشرك يستلزم التوحيد يعني من مات يشرك بالله شيئا دخل النار المشرك يستلزم أنه غير موحد. ونفي الشرك يستلزم التوحيد. وقال ابن مسعود روى جملتين. الجملة الأولى من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا من كلام الرسول. فمن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال ابن مسعود رضي الله من عنده من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا ليس من كيسه ولكنه أخذ أيضا من النصوص. من مات لا يشرك بالله شيئا الذي لا يشرك بالله هو الموحد. فنفي الشرك يستلزم التوحيد. من مات لا يشرك بالله شيئا هو الموحد. فنفي الشرك يستلزم التوحيد. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يعني من مات موحدا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار. نعم. وفي هذا الحديث دليل على أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار. ولهذا تعالى يقول الزر وإن زنى وإن سرق. وأن الكبائر لا تسلب اسم الإيمان خلاف الخوارج والمعتزلة الذين يقولون الزاني والسارق كافر. الخوارج يقول كافر والمعتزلة يقول خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. واتفقوا على تخليده في النار. هذا من أبطل الباطل. المعتزلة والخوارج يخلدون صاحب الكبير في النار. هذا الحديث حجة عليه ورد عليه. من مات من في شيء لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق في رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد صاحب الكبيرة في النار. فالزاني عند الخوارج مخلد في النار وعند المعتزلة والسارق مخلد في النار. هذا مذهب باطل. مذهب السنة والجماعة ما دلت عليه النصوص من أن الزاني والسارق وصاحب الخمر إذا كان مؤمن موحد هو عاصي ضعيف الإيمان ناقص الإيمان. لا يقال مؤمن بإطلاق ولا يفعل الإيمان بإطلاق. كل قال مؤمن ناقص الإيمان. مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن عاصي. وفي النفي لا ينفعه الإيمان فلا يقال ليس بمؤمن حقا ليس بصادق الإيمان. وفي الآخرة تحت مشيئة الله قد يعذب وقد يرفع عنه ومصيره إلى الجنة. نعم.
السلام عليكم. قوله من مات لا يشرك بالله هذا يعم جميع الشرك الأصغر والأكبر.
نعم. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا الشرك الأكبر هذا لا شك أنه خلد في النار. أما الشرك الأصغر فهو لا يغفر لعموم لدخوله في عموم الشرك لكنه لا يخلد صاحبه في النار بل يدخل تحت موازنة بين الحسنات والسيئات. فإن رجحت السيئات عذب بالشرك الأصغر وإن رجحت السيئات لا يعذب. الشرك الأصغر في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه كالكبائر، ومنهم من قال إنه ليس كالكبائر، بل هو لا يغفر لدخوله في عموم الآية تعدبا مع القرآن، وكون لا يغفر المعنى أنه يؤاخذ به، فإن كان له حسنات، إن كان رجحت الحسنات يسقط من الحسنات من يقابله ويدخل الجنة، وإن رجحت السيئات عذب بهذا الشرك ثم يخرج إلى النار، لا يخلد، اللي يخلد وما فعل الشرك الأكبر. نعم، خلود مؤقت له نهاية، خلود طويل، مكث طويل، العرب تسمي المكث الطويل خلود إذا لم يستحله. نعم، هذا هو الصحيح الداعي، وروي عن ابن عباس أن الأوقات لا توبة له الصوم أن له توبة. نعم،
نقل النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض قال سببه في اللفظ المدرجة اللفظ المدرجة من عبد الله المسعود قال نقل عن القاضي عياض سببه قال سببه أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إياهما وضم إليهما الأخرى لما علمه من كتاب الله تعالى وحيه أو أخذه من مقتضى ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قاله هؤلاء فيه نقص من حيث أن اللفظين قد رفعهما من حديث ابن مسعود كما ذكرناه، فالجيد أن يقال سمع ابن مسعود اللفظين، وهذا ما ذكره ابن حجر الصنعاني.
لا لا لا، هو هذا عبد الله مسعود رضي الله عنه سمع الجملة هذه فأخبر بها ولم يسمع الجملة الثانية، لكن فهمها من النصوص الأخرى، أخذها من النصوص، ولا يمنع أن يكون غيره سمعها، لكن هو يخبر عن نفسه سمع الجملة الأولى والجملة الثانية أخذها من النصوص.
قال ذكر قال ولم يحفظ الأخرى، قال ولكن فرقت حافظ أحدهما وتيقنع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ الأخرى، فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها في وقت آخر حفظ الأخرى ولم يحفظ الأولى.
المقصود أن هذا ثابت في النصوص، الكلمة الأخرى ثابتة في النصوص لا إشكال فيها، لكن هذا من ورعه رضي الله عنه أخبر أنه سمع الكلمة الأولى والثانية أخبر بها من عند نفسه لكن فهمها من النصوص، يعني ما جاء بها من الرأي المجرد، إنما جاء بها لأن النصوص دلت عليها وهي ثابتة عن غيره. نعم، تفيق حديث معاذ غيره حاجة أخرى فيها ذكر الجملتين أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وما يشرك بالله شيئا دخل النار. نعم،
ذكر في صحيح مسلم أحسن.
نعم،
ذكر في صحيح مسلم،
ما في حاجة، قلنا نصر بحاجة إليه، معروف هذا. نعم،
باب الأمر باتباع الجنائز. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن السويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال
عمرو بن أبي سلمة عمرو بن أبي سلمة
حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة عن عقيل.
نعم، هذا الباب قال المؤلف رحمه الله لاتباع الجنائز، لأن الكتاب كتاب الجنائز، واتباع الجنائز من الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من حقوق المسلم على أخيه. ولم يجزم المؤلف رحمه الله بالترجمة قال باب الأمر باتباع الجنائز، لأن الأمر قد يكون الوجوب وقد يكون الاستحباب، ولهذا لم يجزم في الحكم ولم يقل باب وجوب اتباع الجنائز أو باب استحباب اتباع الجنائز، قال باب الأمر باتباع الجنائز، لأن النبي أمر بذلك، لكن هل الأمر الوجوب أو الاستحباب؟ ترك الحكم، المسألة في خلاف بين أهل العلم. ذكر حديث البراء النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهى عن سبع، أمر باتباع الجنائز، اتباع الجنازة. مشروع عند العلماء أنه من المستحبات من الفضائل، وإنما تبع الجنازة حتى تدفن فله قراءه، ومن صلى عليها فله قراءه، من صلى على الميت فله قراءه، وإن تبع حتى تدفن فله قراءه آخر، وعيادة المريض أيضا من الأعمال العظيمة التي مرغب فيها. جاء في الحديث أن المؤمن إذا زار أهله لم يزل في طرفة الجنة حتى يرجع، وأنه إذا عاد الميت صلى عليه كذا من الملائكة، وإذا رجع كذلك. إجابة الداعي إذا دعاه الإنسان، إذا دعاه في اللفظ الآخر إجابة الدعوة، حديث الآخر إجابة الدعوة، إجابة الداعي إذا دعاه أخوه لوليمة يجيبه، هذا من حقه عليه. وهل إجابة الدعوة للوجوب أو للاستحباب؟ مشروع عند الجمهور أن إجابة الدعوة للعرس واجبة، وما عدا فهو الاستحباب، وتظاهر الأدلة الوجوب جميعا، أنه لا فرق بين إجابة الدعوة وغيرها، يجيبه إذا لم يكن عليه مشقة ولم يكن عليه ضرر. إن كان عليه مشقة وضرر يعتذر منه. إذا كان ترتب عليه ضرر آخر مثل السهر الكثير، أو كان دعاه إلى دعوة دعوه إلى وليمة وكان فيها منكر، هذا عذر له في عدم إجابة الدعوة. أو يحضر ويزيل المنكر، ينكر المنكر، فإن زال وإلا رجع. نصر المظلوم هذا واجب أيضا، لا يجوز الإنسان أن يخذل المظلوم، هذا أمر به، لكنه يجب على الإنسان أن ينصر أخيك ظالما أو مظلوما. كونه يرى أخاه مظلوم وهو يستطيع نفسه ولا ينصره خل بالواجب، يعتذر. هذا من الأوامر الواجبة، من الأمور الواجبة، نصر المظلوم وإبرار القسم. إذا حلف عليك أقسم عليك تأكل طعام أو تشرب، فإن عليك تبرر قسمه إذا لم تكن عليك ضرر، لكن ينبغي الإنسان لا يقسم، لكن إذا أقسم عليك تبرر قسمه وإلا يكفر عن يمينه، لكن كل ما أمكن تبرر قسمه فإنه مطلوب. الرسول أمر بإبرار القسم، حلف عليك بالتجلس تجلس، حلف تأكل أو تشرب إلا إذا كانت ضرر واضح. ورد السلام أيوه هذا واجب أيضا، رد السلام على الصحيح. تشبيه العاطس إذا حمد الله شفته تقول الحمد لله. ومسؤول العلماء أنه من المستحبات المتأكدة، وذهب بعض العلماء إلى أنه تشبيه العاطس واجب، ومن ذلك أبو داود رحمه صاحب السنة كان يرى وجوب تشبيك العاطس. يقال انه سمع عاطسا في زورة في البحر، فاستعجر الزورة وركب حتى وصل اليه وشمته. هذه الامور التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الاول قال حق المسلم على وصف الخمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشبيك العرس. هذه حقوق المسلم على المسلم، وليس المراد منها الحصر، لأن حقوق المسلم كثيرة، منها ما في هذه البراء هذه السبعة التي ذكرها، ومنها أيضا ما جاء في الحديث الآخر: إذا استنصحت فانصح له. وهي حقوق كثيرة، لكن هذه منها هذه السبع ومنها غيرها، ويجمعها ويجمع ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض. حقوق كثيرة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، تحب لأخيه ما تحب لنفسك من الخير، إذا كنت تحب لنفسك أن يرزقك الله مالا حلالا وعلما نافعا وزوجة صالحة تحب لأخيك ذلك، إذا كنت تكره لنفسك شيئا من الضرر تكره لأخيك، هذا من الإيمان. فإن لم تفعل فإن إيمانك ناقص. ونهانا عن سبعة، أمرنا بسبعة ونهانا عن سبعة. الشيء الثاني عن آلية الفضة، يعني الشرب في آلة الفضة واستعمالها للذكور والإناث، يحرم استعمال الإنسان إناء الفضة، كأس يشرب فيه، وإناء الذهب أسد، كأس أو ملعقة أو قلم يكتب فيه ذكر أو أنثى، أو نظارة تستعمل من الذهب للذكر أو أنثى، هذا لا يجوز. ولكن الأنثى تستعمل الذهب والفضة في تحلي في يديها في رقبتها وفي أذنيها، أما استعمال ملعقة ذهب أو كأس ذهب أو فضة أو نظارة أو قلم هذا ممنوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في أرض الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في أرض الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا عن الكفرة ولكم في الآخرة. وخاتم الذهب، خاتم الذهب هذا للرجال محرم، يحرم على الرجل أن يتختم بخاتم الذهب. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه خاتم من ذهب قال: يعبد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعه في يده، أما المرأة تختم بالذهب، ويجوز الرجل أن يتختم بخاتم الفضة والحرير، تلبس الحرير هذا للرجال، أما المرأة تلبس الحرير. والديباج نوع من الحرير، الحرير عام والديباج نوع من الحرير، وقصي والاستبرق، ديباج والاستبرق كلاهما الحرير، أحدهما حرير غليظ والآخر حرير رقيق، وكذلك قصي هذه نوع من الحرير. نعم. والشاهد الحديث اتباع الجنازة، اتباع الجنازة من الحقوق، من حق المسلم على أخيه أن يتبع جنازته إلى مات، وأن يزره إلى مرض، وأن يبر قسمه إذا أقسم، وأن يجيب دعوته، وأن ينصره إذا ظلم، وأن يشبكه إذا عطس، كل هذه من حق المسلم على أخيه. لا تصيحات الفضة، أما الذهب لا، ساعة ما يبس ساعة الذهب ولا الفضة، لكن المرأة باب التحلي لا بس. نعم. هي اختصر لكن جاء في الحديث الآخر. نعم. ما سر إليه الشارع؟
قال: وأما المنيات فمحل شرح كتاب اللباس، وسيأتي الكلام عنها.
نعم.
فقط أن المنيات في هذا الباب واحدة سهوا إما من مصنف أو من شيخ.
نعم. يأتي اللباس. نعم.
السلام عليكم. ما يعيدها حديث أن الأمر يتبع الجنائز خاص بالرجال فقط وليس بالنساء.
سيأتي في حديث المعطية أنه هي عن اتباع الجاز ولا نوذب إليها، يأتي الكلام عنه إن شاء الله. نعم. هذا الأصل له للرجال. نعم.
خاصة
بالإحكام
بالرجال
كالحليب والذهب. نعم. كذلك اتباع الجنائز هذا الأصل أنه للرجال، وسيأتي حديث المعطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يأتي حديث. نعم.
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة
ببرد حبرة
فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى قال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال اجلس فأبى فقال اجلس فأبى فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات.